بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلى على محمد وآله. أرجع قليلا إلى دليل الاستصحاب قلنا أنه يضاف إلى الآيات والروايات دليل الاستصحاب ويكون استصحاب عدم الجعل أو استصحاب عدم المجعول. أريد أن أعيد جزءا من هذا البحث لأنني اشتبهت في إرجاع بعض الضمائر، فقد تكون هناك بعض الأمور الخافية على الطالب. الآن أبين. البحث الأساسي كان هكذا: أنه عندنا أمر وجداني وهو الشك في التكليف، ففي حالة الشك هذا الأمر الوجداني يكون عندي أصالة البراءة، ففي حالة الشك تترتب البراءة، وهنا الشك أمر وجداني. فإذا كان عندنا أمر وجداني فلا نحتاج إلى أن يتعبدنا الشارع بأمر ويكون هذا الأمر تعبدي، بعد ذلك تترتب البراءة على الأمر التعبدي. هذا كان خلاصة البحث، لأنه إذا كان عندي أمر وجداني وترتبت البراءة فمع وجود الأمر التعبدي أيضا تترتب البراءة، ولكن هنا يكون تحصيل للحاصل، لا يوجد عندي شيء جديد. فالبراءة التي حصلناها بأمر وجداني لا أحتاج إلى أن أيضا أأتي وأحصل البراءة مرة أخرى عن طريق الأمر التعبدي، فمع وجود الأمر الوجداني لا أحتاج إلى الأمر التعبدي. فإذا عندي شك فأرتب البراءة، هذا الشك أمر وجداني. في حالة الاستصحاب مثلا، إذا كنت أعلم بالنجاسة السابقة فأأتي وأستصحب النجاسة، فهنا النجاسة ليست قطعية عندي، بل تعبدني الشارع وقال ابني على نجاسة هذا الماء، وقد يكون في الواقع طاهرا. فإذا هنا النجاسة تعتبر نجاسة تعبدية، ففي حالة الاستصحاب المستصحب يكون أمرا تعبديا، كانت نجاسة كانت طهارة إلى آخر هذه الأشياء. فإذا كان عندي عدم جعل أو عدم مجعول، أردت أن أستصحب عدم الجعل أو عدم المجعول، ونجعلهما بعدم التكليف تحت عبارة عدم التكليف. فإذا أريد أن أستصحب عدم التكليف فهنا عدم التكليف يكون أمرا تعبديا، مثل استصحاب النجاسة، النجاسة أمر تعبدي، فأقول أنه لا يوجد جعل ولا يوجد مجعول، في الواقع قد يكون هناك، ولكن في حالة الشك إذا كان عندي حالة سابقة يقين سابق أستصحب ما كان موجودا من السابق، يعني هذا المستصحب، ويكون هنا بنائي على أمر تعبدي، عدم جعل تعبدي وعدم مجعول تعبدي، مو الجعل التعبدي العدم التعبدي والعدم المجعول العدم التعبدي. فعدم جعل تعبدي وعدم مجعول تعبدي. فنرجع إلى بحثنا، عندي أنا الآن شك أمر وجداني فأرتب البراءة، إذا عندي عدم جعل أو عدم مجعول وهو أمر تعبدي، مع عدم الجعل التعبدي وعدم المجعول التعبدي أيضا أرتب البراءة، لأن سابقا كان عندي يقين بعدم الجعل أو عدم المجعول، فأتي فهذا المستصحب يكون أمرا تعبديا. هذه العبارات في الدرس السابق ما وضحتها بهذه الكيفية، كان هناك عندي اشتباه في إرجاع بعض الضمائر، الآن أذكر لكم إياها. هناك قلت عدم علم تعبدي، أصلا ما كان عندنا عدم علم، عندنا عدم جعل عدم مجعول، إذا تذكرون في الدرس الماضي قلت عدم علم تعبدي، وأنا اشتباه مني، فنغير عدم العلم التعبدي إلى عدم الجعل التعبدي وعدم المجعول التعبدي، والاشتباه من إرجاع الضمائر. فصار عندي الآن أمر وجداني وهو الشك، ترتبت البراءة على هذا الأمر الوجداني، أأتي إلى الاستصحاب، فعندي أمر تعبدي عدم جعل وعدم مجعول تعبديين، فمع عدم المجعول التعبدي عدم الجعل التعبدي تترتب البراءة أيضا، وهذا يكون تحصيل للحاصل. فما كان عندي بالأمر الوجداني لا أحتاج إلى الأمر التعبدي، لأن الأمر التعبدي إذا وجداني يعني قطعي، فلا أحتاج إلى أن يتعبدني الشارع بأمر تعبدي، وفي حالة الاستصحاب الشك يكون موجود عندي، ولكن الشارع يقول ابني على النجاسة، فإذا تظل عندي حالة الشك مع الأمر التعبدي، فلا أحتاج إلى الأمر التعبدي لأن عندي أمر وجداني أمر قطعي. فإذا هذا الاستصحاب يكون تحصيلا للحاصل، لأن البراءة محصلة عندي من الأمر الوجداني، فلا أحتاج إلى الأمر التعبدي. الاشتباه وين وقع عندي؟ في إرجاع بعض الضمائر. فهنا وقد اعترض المحقق النائني قدس سره على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين، بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطا بعدم الحدوث، فنتوصل إليه. هذا الضمير اللي أنا أخطأت فيه، أنا قلت فنتوصل إلى عدم الحدوث، أظن فنتوصل إلى عدم الحدوث تعبدا بالاستصحاب، المفروض أن نقول نتوصل إلى الأثر تعبدا بالاستصحاب، بالأثر وهو البراءة، فنتوصل إلى الأثر. تبين الخطأ من العبارات تأتي فيما بعد، أن هذا الضمير يعني إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطا بعدم الحدوث، فنتوصل إلى الأثر، إلى الكلمة السابقة، مو إلى الكلمة السابقة المباشرة، وإنما إلى الأثر، فنتوصل إلى الأثر تعبدا بالاستصحاب، لأن الاستصحاب يعطيني أمر تعبدي، وهذا الأثر يترتب على هذا الأمر التعبدي، وهذا الأثر هو البراءة. وأيضا نرجع إلى الضمير الثاني في قوله وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان وعدم العلم بحدوث التكليف، وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهو هذا الضمير أنا رجعت إلى عدم العلم. نعم، فنتوصل إلى الحدوث، صار احتمال ثالث. لا، احنا عندنا الآن عندنا عدم حدوث، ما عندنا حدوث، تبي تستصحب عدم الحدوث، الاستصحاب بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه، يعني استصحاب عدم الحدوث، فاحتمال الحدوث ما ممكن أن يأتي إلينا، استصحاب عدم الحدوث، فتستصحب عدم الحدوث فترتب الأثر، فنتوصل إلى الأثر الذي يترتب على هذا الأمر التعبدي على عدم الحدوث. فنتوصل إلى الحدوث، شلون يصير؟ إحنا الآن نريد أن نستصحب عدم الحدوث. فمع استصحاب عدم الحدوث يعني يصير عندي عدم حدوث تعبدي، فأتي وأرتب الأثر على هذا عدم الحدوث التعبدي. الآن أذكر كيف أن هذا الضمير يرجع إلى الأثر. قلنا فهو، وأنا قلت بأن عدم العلم حاصل وجدانا، اشتباه في إرجاع الضمير إلى عدم العلم، مفروض أن نقول فالأثر حاصل وجدانا. فإذا وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان، إذا كان عندي شك أرتب البراءة، فهذا الأثر حاصل وجدانا لأن عندي شك وجداني فأرتب هذا الأثر. فأي وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيله، يعني تحصيل الأثر مو تحصيل عدم العلم، وأنا اشتبهت في إرجاعه إلى عدم العلم في الدرس الماضي. فإذا عندي هذا الأثر حاصل وجدانا وهو البراءة بأمر وجداني، فأي معنى لمحاولة تحصيل الأثر وهو البراءة تعبدا بالاستصحاب، لأن الاستصحاب يعطيني أمر تعبدي، وهل هو إلا نحو تحصيل نحو من تحصيل الحاصل؟ على كل فكر في كيفية إرجاع الضمائر بعد التأمل في هذه العبارات. أرجع إلى العبارات السابقة، لماذا قلت إلى الأثر؟ وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب، أثر مطلوب إثباته بالاستصحاب يعني نريد أن نتوصل إلى الأثر، يكفي في تحققه يعني تحقق الأثر واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، فعندي أثر متحقق واقعا ومترتب على مجرد عدم العلم، قل الشك بحدوث ذلك الشيء، عندي شك بالحدوث، فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا، فالأثر متحقق وجدانا لأنه مترتب على شك وجداني، على أمر وجداني، محققا وجدانا في حالة الشك في الحدوث، ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث مو الحدوث. مثال ومثال ذلك محل الكلام عن في قضية استصحاب عدم الجعل، استصحاب عدم المجعول. محل الكلام لأن الأثر المطلوب هنا هو التأمين ونفي استحقاق العقاب يعني البراءة، وهذا الأثر يعني البراءة أو نفي استحقاق العقاب أو التأمين مترتب على مجرد عدم البيان، وهنا قلنا واو عطف تفسير، وعدم العلم بحدوث التكليف. إذن يكفي أنه لا يوجد عندي بيان في حالة الشك فأرتب البراءة، والبراءة هنا مترتبة على أمر وجداني. فإذا أتيت إلى الاستصحاب راح يصير عندي أمر تعبدي، بعد ذلك تأتي البراءة تترتب على هذا الأمر التعبدي، فإذا ترتبت البراءة على أمر وجداني فلا أحتاج إلى الأمر التعبدي. هذا الآن تحت تصحيح لما كان في الدرس الماضي، الاشتباه اللي وقعت فيه. إلى هذا المقدار تبين الآن كيف أمر تعبدي ووجداني. تأملوا إن شاء الله في العبارات في البيت. ضللت وقت طويل حتى بس أطلع الضمائر وأنا أرجعها مع الاحتمالات اللي ممكن ترجع. محتمل حوالي ساعتين قاعد بس حتى أتأمل في هذه العبارات شنو أوصل له، وكيف إن أصلا شرح ذاك الشرح اللي ما كان بالشكل المطلوب. أنتوا تأملوا إن شاء الله إلى الدرس القادم إلى إذا وصلت إلى شيء آخر. ففي الدرس الماضي قلت أنا استصحاب عدم العلم فصار عندي عدم علم وجداني، عدم علم تعبدي. فما أقول عدم علم تعبدي، أصلا ما عندي عدم علم، عندي عدم جعل، عدم مجهول. فالمفروض أن أستصحب التكليف أو عدم التكليف، عدم الجعل أو عدم المجعول، ويكون أمرا تعبديا. نأتي الآن إلى الاعتراضات على أدلة البراءة. كان نتيجة البحث السابق أننا أثبتنا البراءة الشرعية عن طريق الكتاب والسنة والاستصحاب بالأدلة التي مرت سابقا. الآن نأتي إلى الاعتراضات على أدلة البراءة، وهنا يوجد اعتراضان رئيسيان: الاعتراض الأول بالعلم الإجمالي، والاعتراض الثاني بالروايات. الاعتراض الأول بالعلم الإجمالي يكون هكذا: أن البراءة متى تجري إذا عندي شك؟ تجري في حالة الشك البدوي، ولا تجري البراءة في حالة الشك المقترن بعلم إجمالي، أخذناه من الحلقة السابقة. فإذا عندي علم إجمالي فالشك المقترن به لا نجري به البراءة، لا نجري فيه البراءة، وإنما الاحتياط. فإذا عندي 10 إناءات أشك بنجاسة إحداها، عندي علم إجمالي بالنجاسة وشكوك بعدد الأطراف، فهنا لا أجري البراءة، أقول احتط، تجنب عن كل الأواني إذا كانت الكمية محصورة. فإذا أجري احتياط في حالة العلم الإجمالي، ولا أجري البراءة، لأن البراءة تجري مع الشك البدوي فقط. الآن نأتي محل الكلام، أثبتنا هذه القاعدة الآن. فيقول بأن الفقيه عندما يأتي الفقيه إلى الشبهات الحكمية، هناك كثير من الشبهات الحكمية، لا يدري أنه واجب أو حرام أو إلى آخره، فهنا يكون عنده علم إجمالي بأن كثير من هذه الشبهات الحكمية إما أن تكون واجبة إما أن تكون حرام، يعلم بوجود تكليف، هنقول بالواجب، لديه علم بوجوب بعض الواجبات في هذه الشكوك، ومع وجود، لنفرض أنه حرمة أو وجوب، فمع وجود علم بوجود واجب ضمن هذه الشبهات، فيكون شك مقترن بالعلم الإجمالي، فلا يستطيع أن يجري البراءة، لابد أن يحتاط، ولا يجري البراءة في حالة الشك المقترن بالعلم الإجمالي. هذا المقدار واضح؟ هنطبق هذا المقدار. الاعتراضات على أدلة البراءة، ويوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة. أحدهما أن هذه الأدلة إنما تشمل حالة الشك البدوي، ولا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالي، كما تقدم في الحلقة السابقة. والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل، يوجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات. كيف نرد على هذا الإشكال؟ يأتي الشهيد ويقول: نعم عندنا علم إجمالي، ولكن أخذنا إذا كان العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، فعلم تفصيلي راح تجري كما هو علم تفصيلي، وتأتي إلى الشك البدوي وتجري فيه أصالة البراءة. فيقول بأن هذا العلم الإجمالي سوف ينحل. فمثل ما أخذنا، إذا كان عندي 10 إناءات استطعت أن أقول بأن 3 منها من المحتمل أن تكون النجاة فيها، فعندي علم تفصيلي بهذه 3، والسبع الباقية أجري فيها أصالة البراءة، فأحتاط في هذه 3 وأجري البراءة في 7 الباقية. هذا قد يرد رد إشكال على هذا الرد، هذا إشكال يرد على هذا الرد، فأنت إشكال بعد الرد. فيقول هذا العلم الإجمالي ينحل، فيقول الفقيه من خلال عملية الاستنباط يكون عنده علم تفصيلي بعدد من التكاليف لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي. هنا يأتي إشكال، كيف يعلم؟ هل يكون عنده من خلال عملية الاستنباط؟ وكيف يعلم بالعدد؟ لأن احتمال أن يكون واجب في كل شبهة شبهة، أو يكون حرام في كل شبهة شبهة، فكيف ينحل هذا في قضية الأواني إذا صار عندي انحلال في هذه 3 مثلا؟ فهنا نقول مع افتراض أنه صار عندي علم تفصيلي ببعضها فيصير عندي شك بدوي بالباقي، فالآن نناقش في عالم الإمكان، ما قاعد نناقش في عالم الوقوع أنه كيف يعلم. فإذا كلامنا الآن في عالم الإمكان، على فرض أنه استطاع الفقيه أن ينحل عنده هذا العلم الإجمالي، فسوف يجري البراءة في الشكوك البدوية الباقية، فمع الفرق في عالم الإمكان. فهذا رد على الإشكال الذي قد يرد هنا. فإذا يتحول العلم الإجمالي هنا إلى علم تفصيلي زائد شك بدوي، فأجري البراءة في الشك البدوي في التكليف في بقية المواقع كما قلنا في باقي الأواني بنفس الطريقة. فإذا تبطل منجزية العلم الإجمالي وتجري البراءة خارج العلم التفصيلي، خارج دائرة العلم التفصيلي. فهذا الرد الشهير على هذا الاعتراض. والجواب أن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا ولكنه منحل، لأن الفقيه من خلال استنباطه وتتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية. تقول شلون؟ كيف يعلم؟ فنقول مع فرضية في عالم الإمكان. لماذا يقول لا يقل؟ لأنه إذا كان أقل فالعلم الإجمالي لا ينحل. فإذا كان أقل من العلم التفصيلي فالعلم الإجمالي لا ينحل. ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع، وشك بدوي في التكليف في سائر المواقع الأخرى، يعني خارج دائرة العلم التفصيلي. وقد تقدم في حلقة سابقة أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بطلت منجزيته، يعني منجزية العلم الإجمالي، وجرت الأصول المؤمنة صالة البراءة خارج نطاق العلم التفصيلي. فإذا هذا الاعتراض يرد بهذه الكيفية. نأتي إلى الاعتراض الثاني عن طريق الروايات، فيقول أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية أخرى، ف فعندي روايات تدل على وجوب الاحتياط. هناك بعض الروايات التي تقول احتط، وسنأتي نستعرض هذه الروايات وكيف نرد عليها. فإذا أدلة البراءة معارضة بأدلة أخرى، مع وجود المعارضة إما أن تأتي هذه الروايات وتكون متكافئة مع بعضها البعض فتتساقط، تتعارض تتساقط، وإما أن تأتي أدلة الاحتياط وترفع موضوع البراءة. موضوع البراءة شنو؟ قبح العقاب بلا بيان، فيكون الاحتياط بيان. الأدلة التي تدل على الاحتياط بيان، فلا يقبح العقاب مع البيان. فقبح العقاب بلا بيان يعني بلا علم، والأمر بالاحتياط علم، فيكون عندي بيان. ففي أصالة البراءة نجري البراءة مع عدم وجود البيان، فهذه الأدلة الشرعية تدل على البيان، تقول بالاحتياط، فترفع موضوع أصالة البراءة. يعني روايات الاحتياط تكون حاكمة على روايات أصالة البراءة. وأخذنا معنى الحكومة سابقا ومعنى الورود في الحلقة السابقة. معنى الحكومة أن ترفع الموضوع ظاهرا، ومعنى الورود ترفع الموضوع حقيقة. إلى أن يأتي بحث التعارض راجعوا هذا البحث هناك. إذن فروايات الاحتياط إما أن تتعارض مع روايات البراءة، تتكافئ فتتعارض فتتساقط، وإما أن روايات الاحتياط باعتبار أنها تبين الحكم الشرعي فتقول احتط، فترفع موضوع أصالة البراءة فتسقط البراءة ويبقى الاحتياط، فتكون روايات الاحتياط حاكمة على روايات البراءة، فيكون الاحتياط حاكما على البراءة، بمعنى روايات الاحتياط راح حاكمة على روايات البراءة. فنأتي أولا إلى الروايات الرافعة لموضوع أدلة البراءة. البراءة متى نجريها؟ نجريها في حالة من لم يكن عنده البيان. من لم يكن عنده بيان، وهذا البيان إما أن يكون حكما واقعيا، إما أن يكون حكما ظاهريا. والبيان ما مشترط أن يكون حكم واقعي، قد يكون حكم ظاهري كما مر سابقا. فإما أن يأتي حكم واقعي يعني عندي دليل قطعي على الحكم، وإما حكم ظاهري كخبر الثقة. حتى خبر الثقة يتعبدنا الشارع يعطيني حكم ظاهري مو حكم واقعي، خذ بخبر الثقة. ومن التكاليف الظاهرية وجوب الاحتياط. الاحتياط ليس حكما واقعيا، حكم ظاهري، في حالة الشك احتط، فيكون لا يبين ما هو الحكم الواقعي هنا، ولكن يقول إذا شككت في أمر احتط به، فيكون حكما ظاهريا. فإذا البراءة تجري في حالة لا يكون عندي بيان، سواء على الحكم الواقعي أو على الحكم الظاهري. فإذا أتى عندي وجوب الاحتياط، ووجوب الاحتياط حكم ظاهري، فهذا الحكم الظاهري سوف يرفع أصالة البراءة، لأنه رافع لموضوعي. من متى تجري البراءة؟ بشرط أن لا يكون عندي بيان على التكليف، والاحتياط بيان على التكليف، فهذا الشرط ينتفي فينتفي المشروط، فلا تكون عندي البراءة. فالحالة الأولى إذا كانت الروايات رافعة لموضوع أدلة البراءة، مثاله عندنا براءة مستفادة من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقلنا هنا الرسول مثال من باب المثال لا نعذب حتى نبعث رسولا، والرسول هنا مثال على بيان الحكم بيان التكليف. فإذا عندي أدلة تدل على وجوب الاحتياط فروايات وجوب الاحتياط تكون مثالا آخر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نعطيكم روايات تدل على الاحتياط، فبأي طريق آخر؟ هنا الرسول نلاحظه على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، يعني كطريق إلى الحكم إلى التكليف. فإذا كان عندي طريق آخر للوصول إلى التكليف فيصير عندي طريقين. لو قلنا أن الرسول هنا على نحو الموضوعي يعني فقط عن طريق الرسول وما عندي هذا الدليل هنا، فإذا الرسول مثال إعطاء روايات تدل على وجوب الاحتياط مثال آخر، فيكون تكون روايات وجوب الاحتياط عبارة عن بيان، كما أن الرسول مثال للبيان فروايات وجوب الاحتياط مثال آخر للبيان، طريق آخر لبيان التكليف. فما كنا معذبين حتى نعطيكم روايات تبين وجوب الاحتياط، بينا وجوب الاحتياط فأصالة البراءة ترتفع، لأن موضوع أصالة البراءة هنا لا يتحقق، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. والاعتراض الآخر، خلينا نكمل الروايات الثانية. فإذا قلنا بأنها حاكمة، هذا القسم الأول ما تناولنا. القسم الثاني إذا كانت الروايات متكافئة، روايات أدلة البراءة متكافئة مع روايات أدلة مع روايات الاحتياط، روايات البراءة تتكافأ معها، يعني روايات الاحتياط تقول هكذا: أجعل عليك وجوب الاحتياط عند الشك، أجعل عليك وجوب الاحتياط عند الشك. أدلة البراءة تقول أرفع عنك وجوب الاحتياط عند الشك. أدلة البراءة تنفي وجوب الاحتياط. فإذن يتكافئان، أدلة الاحتياط تقول أجعل عليك احتياط عند الشك، أدلة البراءة تقول أرفع عنك الاحتياط حين الشك، فيتعارضان. بعد ما عندي حكومة هنا، لا توجد عندي حكومة بل تعارض. فإذا تعارضتا أو تعارضا سقطا. مثاله حديث الرفع رفع ما لا يعلمون، فهنا قلنا يوجد رفع ظاهري للتكليف. ما معنى الرفع الظاهري للتكليف؟ يعني عدم وجوب الاحتياط. فإذن تنفي وجوب الاحتياط، فتتعارض الأدلة فتتساقط. فنطبق هذا المقدار. والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط، ورواياتنا عطف تفسير يسمونه عطف الخاص على العام، نحن نريد هذه الروايات من باب عطف الخاص على العام، تدل على وجوب الاحتياط في الشبهات عند الشك، وهذه الروايات إما رافعة لموضوع أدلة البراءة يعني حاكمة عليها، وإما مكافئة يعني متساوية معها، وإما مكافئة لها ومعارضة لها. وذلك أن هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط لا للتكليف الواقعي المشكوك. روايات الاحتياط لا تبين حكم واقعي بل حكم ظاهري، لأن حالة الشك تظل موجودة عندي لا ترتفع، ولكن الشارع يقول احتط كما هناك كان يقول أنت في حل، فالشك يظل موجود عندي لا يرتفع الشك. فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط، قل ولا على التكليف الظاهري، ومن التكليف الظاهري وجوب الاحتياط، كانت تلك الروايات الدالة على وجوب الاحتياط رافعة لموضوع البراءة المجعولة فيه. في شنو؟ ظاهرا في دليل البراءة، باعتبارها يعني باعتبار أن هذه الروايات باعتبار الروايات بيانا لوجوب الاحتياط. فهذه الحالة الأولى أن البراءة مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان، فصار عندي وجوب احتياط يعني بيان، فصير حاكم تسقط أصالة البراءة. الحالة الثانية، وإن كانت البراءة في دليلها مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي فقط، فيقبح العقاب بلا بيان، يعني بلا بيان التكليف الواقعي بدون الظاهر، فروايات الاحتياط لا ترفع موضوعها، أن روايات الاحتياط تبين حكم ظاهري ونحن مع إعطائنا التكليف الواقعي ترتفع أصالة البراءة. فهنا فقط عندي تكليف واقعي وأصالة الاحتياط أو الاحتياط روايات الاحتياط تعطينا حكم ظاهري فلا ترتفع، ولكنها تعارضها، ومع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة لأن الدليلين يتساقطان. ومثال النحو الأول يعني في حالة الحكومة من أدلة البراءة، البراءة المستفادة من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول اعتبر كمثال وروايات الاحتياط كمثال آخر لمطلق البيان وإقامة الحجة، وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي كذلك تحصل بإيصال الحكم الظاهري، ومن الحكم الظاهري وجوب الاحتياط، أو بإيصال وجوب الاحتياط الذي هو حكم ظاهري. فروايات وجوب الاحتياط بمثابة بعث الرسول، وبذلك ترفع موضوع البراءة. ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة في حالة التعارض، المستفادة من حديث الرفع أو الحجب، فإن مفاده الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك، ومعنى الرفع الظاهري عدم وجوب الاحتياط، فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن بنفسها نفي وجوب الاحتياط، يعني لا تحتط والروايات الأخرى تقول احتط يقع التعارض بينهما. وليست منوطة بعدم ثبوت الاحتياط. لا تقول أن الاحتياط ليس ثابتا في هذا الموقع في هذا المكان. إذا قال بأن أو قالت بأن الاحتياط ليس ثابتا في هذا المكان، وقد نقول حتى الاحتياط ليس استحبابيا هنا، قد يمكن أن يكون الاحتياط استحبابي مو وجوبي، بقصد وجوب الاحتياط مو احتياط الوجوبي في الرسالة العملية أنه يجب أن تحتط. قال ذاك الآن، فهنا فقط أنفي وجوب الاحتياط ولا أقول أن الاحتياط ليس ثابتا في هذا المكان، لأن قد يكون الاحتياط من باب الاستحباب، فالاحتياط حسن على كل حال. فتستبطن بنفيها نفي وجوب الاحتياط، يعني لا تحتط، ولا تقول أن الاحتياط ليس ثابتا هنا، لأن الاحتياط قد يكون استحبابيا مستحبا. فإذا تنفي وجوب الاحتياط وليست منوطة بعدم ثبوت الاحتياط. فكروا إن شاء الله بالموضوع إلى الدرس القادم بعد الوقت أدركنا، ونتناول في الدرس القادم إن شاء الله هذه الروايات التي قيل بأنها تعارض أدلة البراءة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل